الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في أبواب صفة الصلاة وفي آخر هذه الأبواب. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقدر فيه خضيرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله ثوما أو بصلا هما معروفان ولا يحتاج إلى تعريفهما. قوله خضرات يعني نوع من أنواع الخضار المشتمل على الثوم أو البصل أو الكرات. قوله أناجي من لا تناجي أي الوحي، بحيث أن جبريل ينزل عليه. الوجه الثاني في هذا الحديث نهي عن قربان المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، ولذلك كره العلماء أن يقرب المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الوجه الثالث ينبغي القول بأن كل ما له رائحة مستكرهة، سواء مما كان مباحا أو مما كان محرما أو مكروها، لا يجوز للإنسان أن يقرب المسجد وعليه هذه الرائحة. الوجه الأخير في الحديث أن الثوم والبصل إذا كان مطبوخين فلا كراهية في ذلك، لأن الطبيخ هذا يميت هذه الرائحة كما جاء في الحديث. عن سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمر من حدثك؟ قال: ابن عباس. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله قبر منبوذ أي منفرد في ناحية من نواحي المقبرة، ولذلك قال منبوذ. قوله صف أصحابه أي جعلهم خلفه صفوفا، جعله خلفه صفوفا. الوجه الثاني في هذا الحديث فيه جواز الصلاة على الميت إذا دفن في قبره ما لم يصلي عليه في المسجد. فإذا كان قد صلى عليه في المسجد أو في غيره فلا يعيد الصلاة. أما من لم يصلي عليه فلا بأس بأن يصلي عليه في قبره ويجعل القبر بينه وبين القبلة. الوجه الثالث أن القبر إذا مر عليه زمن طويل فإنه لا حاجة إلى الصلاة عليه. واختلف العلماء في مقدار الوقت، فقيل 3 أيام وقيل إلى شهر، وفي المسألة أقوال. الوجه الثالث الوجه الثالث فيه مشروعية تكثير الصفوف في صلاة الجنازة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله غسل يوم الجمعة واجب، قوله واجب أي مشروع ومطلوب على سبيل الحتم، هذا هو ظاهر الحديث، وسيأتي الكلام على الخلاف. قوله محتلم أي بالغ. الوجه الثاني: ظاهر الحديث أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ. الوجه الثالث: اختلف العلماء في حكم غسل يوم الجمعة إلى أقوال 3، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه سنة مؤكدة وليس بفريضة واجبة، ولهم أدلة كثيرة في هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اغتسل فبها ونعمت. وأيضا فهم الصحابة كعثمان وغيره للأمر أنه للاستحباب وليس للوجوب. قول الثاني قالوا بأنه واجب، والقول الثالث قالوا بأنه واجب لمن لم يغتسل طوال الأسبوع أو كان عليه روائح يعني كريهة. الوجه الثالث في الحديث أن دلت الأحاديث على مشروعية الغسل لكل اجتماع شرعي، مثل غسل الجمعة، مثل الجمعة، مثل العيدين، ومثل بقية الصلوات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدت، يعني من صغره. قال: أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هؤلاء وبلال البيت، ثم أتى هو وبلال البيت. هذا الحديث اشتمل على أيضا مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات الحديث. قوله شهدت الخروج أي هل حضرت إلى مصلى العيد، لأن ابن عباس سأل الرجل عن صلاة العيد فقال: هل شهدت الخروج؟ قال: نعم، يعني حضر مصلى العيد. قوله لولا مكاني منه أي لولا قربي ومنزلتي منه صلى الله عليه وسلم لما كنت حضرته لصغر سني. الوجه الثاني: فضل ابن عباس رضي الله عنه أنه كان حريصا على العلم، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حتى أنال الله جل وعلا ابن عباس بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح حبر الأمة وترجمان القرآن. الوجه الثالث: فيه شهود ابن عباس صلاة العيد وهو صغير، ولذلك الصغير أيضا يشهد صلاة العيد كما يشهدها الكبير. وبالنسبة للوجه الرابع فيه أن المستحب للإمام أن يعظ النساء وأن يأمرهن بالصدقة. والوجه الأخير فيه مشروعية الخطبة في العيد بعد أداء الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا نداء، ما ينادى لصلاة العيد بخلاف صلاة الكسوف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. اشتمل هذا الحديث على فائدة، وهي أن المرأة إذا أحبت أن تشهد صلاة الجماعة في المسجد فينبغي لوليها سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أن يأذن لها وأيضا يدل على أن المرأة لو خرجت إلى صلاة العشاء لا حرج في ذلك أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00551688 رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 هنا فضل الشيخ يسأل عن معنى الآية وبئر معطلة وقصر مشيد
الحمد لله هذا مما ذكره الله عز وجل فيما يخص الأمم السابقة فيما مضى يقول جل وعلا في كتابه العزيز فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وهذا طبعا فيه يعني ذكر يعني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقول الله عز وجل له يا محمد كم من قرية أهلكت أهلكنا أهلها بسبب ظلمهم وهم يعبدون غير الله عز وجل فهي خاوية على عروشها يعني ذهبت أصبحوا أثرا بعد عين أصبحوا أثرا بعد عين يعني أهلكهم الله عز وجل فبئر معطلة يعني لا يستقى منها وقصر مشيد فهي خاوية على عروشها باد أهلها وذهبوا فهي خاوية ولذلك قال جل وعلا بئر معطلة يعني عطلناها بإفناء أهلها وهلاك والديها وقصر مشيد وهي تحذير حقيقة لمن يناكف الرسل ويعاند الأنبياء أنه قد يأتي عليهم ما جرى على من سبق من الأمم
بارك الله فيكم الشيخ معنا أبو صالح تفضل
الله يجزيك فضلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو صالح تفضل
الله يجزيك السلام عليكم الشيخ عزيز
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو صالح
حياك الله يبارك فيكم والله يا سيدي عندي حرمة مرملة من توفي زوجها من زمان الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين وما شاء الله هي في بيت وعندها أولادها من خمسة يعني بعوائلهم فمتعودين يعني في كل عيد يعني يذبحون ضحية حتى تذبح ضحية نفسه فالحين كلفتني قالت يا أبو صالح تصلي في دكتور عزيز أنا بأرسل يعني قيمة الضحية لناس يتامى يعني خارج الدولة ما يقدروا يضحون يعني أقارب لهم فهل يجوز يقول أنت يعني ترسل يعني قيمة الضحية إلى هؤلاء اليتامى
وهم يضحون هؤلاء اليتامى أو أنها يعني تكون صدقة
لا متأكين اليتامى كله ما عندهم
لا أقصد أنهم يشترون بها أضحية أو أنها تكون لهم صدقة
هي إبا تقول أنا هذه المرة هي طبعا تضحي وأولادها يضحون ما شاء الله يعني أمورهم طيبة كل واحد يضحي يعني منهم داخل بيت واحد
نعم نعم
فأنا هذه المرة يعني بايش بأرسل قيمة الضحية لهؤلاء اليتامى يشترون لهم ضحية
يشترون ضحية
نعم
إن شاء الله
سلي الشيخ عزيز الله يحفظك يسمعني الله يحفظكم
جزاك الله خير صالح الله يحفظك الله يحفظك بارك الله ان شاء الله تسمع الرد حياك الله ابو صالح الشيخ يقول لامراه ارمله كبيره في السن عندها ابناء ذكر الشيخ خمس ابناء مع عوائلهم في بيت واحد يضحون كل سنه لكن تقول او يقول هذه السنه هي تريد ان يعني ترسل قيمه الاضحيه الى اقارب لها ايتام وهم هناك يشترون أضحية ويذبحونها
الحمد لله أولا بالنسبة للأضحية تكفي أهل الأضحية واحدة والذي فهمت من سؤال الأخ أبو صالح أن أسرة والله الحمد يذبحون أضاحي فيكفيهم أضحية واحدة وكون الأم تريد أن ترسل أضحيتها إلى يعني يتامى هناك طيب هذا شيء طيب المسألة الثانية بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة في قول جماهير أهل العلم على هذا لو لم يضحي أصلا الإنسان في هذه السنة وقد ضحى في السنة السابقة الحمد لله لا شيء عليه الأمر الثالث أبو صالح أنا أشوف ما دام أنها أرسلتها لأيتام ما تلزمهم بأن يذبحوا أضحية أو يشتروا أضحية. اليتيم هذا يستحق من لحم الأضحية ما دام أنه فقير أو محتاج مثلا، فترسل ثمن الأضحية وتقول لهم يعني افعلوا بها الشيء الضروري والحاجي مثلا الأشياء اللي تحتاجونها، أفضل من أني أرسل ثمن الأضحية وأقول لهم اشتروا أضحية وما تجب عليهم أصلا الأضحية، هم يستحقون من, من, من لحم الأضاحي، وهي الحمد لله يكفيها ضحايا أولادها. فخبرها بهذه أبو صالح وقل لها لما تبعث ثمن الأضحية لا تجبرهم على شيء، تقول أنتم بالخيار، إن حبيت تشترون أضحية وتضحون وتحتفظون باللحم وتتصدقون بجزء يسير تنتفعون باللحم طيب، وإذا حبيتوا أنه عندكم أشياء ضرورية تحتاجونها يكون أفضل. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ سيف تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ سيف.
سلام عليكم يا العمر.
عليكم السلام الله. يعني. نعم تفضل.
في واحد ولد يعني عندنا كان من سنة تقريبا كي زيادة بعد، هذا دعم واحد وتوفى.
نعم.
وما عرفنا كيف، هل يلزم شهرين الذي أداها ما نعرف، هل رسوم وهل شيء ما نعرف، يعني نشوف صار الشيخ يقول واحد صار لكم صار يمكن شهر.
والمتسبب أخ سيف المتسبب يعني كاملا الخطأ على هذا الشخص الذي يعني
لا دخل ما متعمد لو ولي لا ما متعمد لا قدامه ودعمه
أخ سيف أعرف يعني غير متعمد، لكن الخطأ عندما يعني الشرطة خططوا الحادث، الخطأ من
كان الخطأ كان من الولد،
الخطأ من الولد ليس من السائق.
أيوة من السائق، يعني الخطأ من السائق مو من المدعوم، من السائق
مو من المدعوم. إن شاء الله. إن شاء الله.
إنزين في ثاني بعد واحد قبل شهر دعم واحد، بس هذا طلع لي في موقف من مكان غير يعني طوفن يعني مثلا
غير مخصص للمشاة،
مخصص للي ما مخصص.
نعم إن شاء الله.
فالحين سوى مو سوى على إديا 100,000، المحكمة سوت 100,000، فما الحكم في ذلك؟ هل هو يصوم؟ هل هو يصدق؟
هذا نفس السؤال الأول أخ سيف، نفس السؤال الأول أو السؤال الآخر هذا؟
هذا سؤال آخر.
هذا سؤال آخر إن شاء الله.
إي فنشوف شو يقولنا الشيخ، يعني يرشدنا الشيخ في هالمواضيع.
إن شاء الله.
الله يحفظك.
جزاك الله خير. الله يحفظك خسيف. تسمع
الله يحفظك يا ربي.
حياك الله. حياك الله. سؤال خسيف الشيخ يقول شخص يعني عمل حادث ويقول دفع الكفارة، لكن يقول هل عليه أن يصوم هل عليه أن يصوم شهرين؟
الحمد لله بالنسبة لمن قتل قتلا خطأ فإن عليه أمرين، الأمر الأول الدية يدفعها لأهل الميت، والثاني الكفارة. والكفارة تدور بين أمرين، الأمر الأول عتق رقبة وهذه غير موجودة الآن لأن الرقاب عتقت جميعها وليس هناك الآن ما يمكن أن يقال بأنه عتق رقبة، وينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين. فالأول حق لأولياء المقتول والثاني حق لله عز وجل لأنه أزهق نفسا، فيجب عليه أن يبادر إلى الكفارة. هذا إذا كان يعني قتله خطأ ولم يكن المتسبب 100% المقتول، فإذا كان جهة التخطيط تخطيط الحادث المرور قالوا بأن المقتول خطأ هو الذي تسبب 100% ليس عليه كفارة. أما إذا كان يعني نسبة ولو 50% أو 60% فإن يجب عليه أن يكفر بصيام شهرين متتابعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السؤال الثاني أيضا قريب من الأول، يقول شخص أيضا يعني صدم شخص آخر في مكان، يقول هذا الشخص يعني يمر من مكان غير مخصص للمشاة، ويقول يعني القضاء والمحكمة جعلت عليه الدية، هل عليه كفارة؟
الحمد لله إذا كان المحكمة قد فرضت الدية عليه باعتبار أنه قتل قتلا خطأ فيجب عليه الكفارة، لأن المحكمة حينما تفرض مثل هذا الشيء تبين بأن بهذا الحكم بأن عليه الكفارة. لكن إذا كانت المحكمة القاضي فرق بين ما بين الدية والكفارة، قال بأنه يعني هو قتل خطأ، الدية يعني يحملها السائق أو الجهة مثل التأمين أو غير ذلك، ويقول ليس عليه كفارة لأن المقتول هو الذي تسبب 100%، هذا مثل ما ذكرت قبل قليل ليس عليه كفارة، لكن ما دام المحكمة حكمت فيكون عليه الدية والكفارة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا الدعاء لوالدي إبراهيم رحمه الله.
أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدك إبراهيم، وأن يجعله في جنات النعيم، وأن يوسع له في قبره، وأن يلحقه بالنبيين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز صوم يوم عرفة وعلي أيام قضاء من رمضان؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز صيام يوم عرفة لمن عليه قضاء مثلا، أو صيام يوم عاشوراء، ولكن أنصح الأخ السائل أنه يصوم 9 ذي الحجة بنية القضاء، فيكتب له أجر القضاء وأجر أيضا 9 ذي الحجة، ومن ضمنها يوم عرفة. كان عمر بن الخطاب يأمر الناس بأن يصوموا من عليه قضاء أن يصوم 9 ذي الحجة، وكذلك يوم عاشوراء، يوم قبل أيضا تاسعاء وعاشوراء، وبهذا الحمد لله ينتهي من القضاء ويجمع بين النيتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، هنا يسأل عن تعبير الرؤى وأحلام، ويعني أخي الكريم هذا البرنامج الذي انتهى، يعني الأخ الكريم الذي ينتهي رقمه 0080، البرنامج ليس لتأويل الرؤى والأحلام. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أن أنا يقول أذهب إلى خطبة الجمعة مبكرا، فيقول ما وقت الساعة الأولى التي تكون في يوم الجمعة؟
الحمد لله، الساعة الأولى في قول جماهير أهل العلم تبدأ بعد شروق الشمس، هذه الساعة الأولى تبدأ بعد شروق الشمس، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فيضر الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
الله يبارك فيك الأستاذ الدكتور عزيز فرحان، كيف الحال؟
حياك الله أبو عايدة، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك ونعي سعيد المستمعين. السؤال الأول لفضيلة الشيخ، شرعا كيف يتم التخلص من بعض الأشياء الشخصية البسيطة، يعني التي لا تدخل في نطاق توزيع البرد للمتوفى، يعني يقول ساعات أو شغلات بعض الأشياء الشخصية، يعني بمتى قد تكون تافهة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم العمرة بنية الشفاء أو بنية فك السحر أو بسبب آخر. السؤال الثالث والأخير، حكم، نحن عارفين حكم التبرع بالأعضاء أو هذا بعد الوفاة الذي يؤخذ من المتوفى لواحد يعني مريض أو شيء، قد يوصي هذا المتوفي أو لا يوصي، لكن في كلا الحالتين هل يعني من الشرع أن يؤخذ رأي الورثة أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال بعيدة، يقول كيف يتم التخلص أو توزيع بعض الأشياء الشخصية لشخص قد توفي، مثلا يقول أمور ثمنها بسيط كساعات شخصية أو ملابس أو غيرها، يقول أمور يعني لا يلتفت إليها الورثة.
الحمد لله. بالنسبة لما يتركه الميت مما له قيمة حتى لو كانت قيمتها قليلة فهذه تركة ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذن الورثة مجمعين وإذا تخلى البعض والبعض لم يتخلف هذا يكون نصيب أو حق أو نصيب للذين لم يتخلوا عنها. لذلك ما ينبغي يعني ترك مثل هذه الأشياء أو التصرف فيها من دون الرجوع إلى الورثة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بعيد عن العمرة, ما حكم أن يأتي الشخص بعمرة بنية الشفاء من مرض أو يقول فك سحر أو غيرها من النوايا؟
الحمد لله. بالنسبة للعمرة لا شك بأنها شعيرة وواجبة في العمر مرة واحدة, ولكن ليس كوجوب الحج. والذهاب إلى العمرة بقصد الدعاء هناك مثلا أو التضلع من ماء زمزم والشرب منه والدعاء طيب, أما أن يقصد أن العمرة بذاته إذا ذهب عمرا فك السحر لا, هذا ما في شيء, وإنما يذهب هناك للعبادة والطاعة ويصلي في المسجد الحرام ويشرب من ماء زمزم ويدعو, والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له. نعم هذا طيب. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسالة أو أيضا فضل الشيخ سأل بعيد عن يقول بعض الأشخاص قد يعني يوصي قبل أن يموت أو لا يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة, فيقول فضل الشيخ هل يجب أن يؤخذ رأي الورثة بعد وفاة هذا الشخص؟
الحمد لله. إذا كان الشخص يعني وصى أو مثلا تبرع رسميا وهو في كامل قواه العقلية وفي اختياره ليس للورثة حق المنع, إلا أن يكون النظام يسمح لهم بذلك بالاعتراض والاحتجاج مثلا. أما إذا كان هو تبرع في فترة مرض موته المخوف وهو غير مدرك مثلا أو في حالة, نعم ممكن لهم أن يحتجوا لهذا وأن يقولوا بأنه تبرع في ظرف يعني ما يسمح له بأن يكون في كامل قواه العقلية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة, يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ عندي مبالغ قديمة متنوعة نادرة, يعني يقصد عملات, وأيضا يقول عندي هواتف أيضا قديمة, فيقول هل هذه الأمور المقتنيات هل فيها زكاة؟
الحمد لله. بالنسبة لما يقتنيه الإنسان ليس فيه زكاة إلا إذا عرضت هذا للبيع, فإذا عرضته للتجارة والبيع والشراء نعم تحسب سنة كاملة ثم تقيم هذه الأشياء بسعر البيع وتقرأ الزكاة. أما مجرد مقتنيات حتى لو كانت ثمينة يعني لها قيمة وثمن هذه ما فيها زكاة ما دام أنك اقتنيتها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ كيف نجعل أجعل من صلاتي يقول أنها تأمرني بالمعروف وتنهاني عن المنكر؟
الحمد لله. صلاتك تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر, يعني إذا أقمت حق الإقامة. ولذلك يقول جل وعلا وأقم الصلاة لذكري, قل جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة الحقيقية هي التي يأتي الإنسان بشرائطها وبأركانها وبواجباتها وبسننها ومستحباتها وآدابها, وهي سيرة ولله الحمد منه, وأغلب الناس يأتي بها, لكن أيضا تكون مصحوبة بالخشوع, خشوع القلب, فإذا خشع القلب خشعت الجوارح. فهنا تستطيع تتلذذ بالصلاة وتتقزم أمامك المعاصي والذنوب والآثام والفواحش حتى أنك تراها لا شيء وترى صورتها القبيحة بكل وضوح. هذا هو المقصود, أنك تحرص على إقامة الصلاة حق إقامتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أخي الكريم الذي يسأل عن مسألة في الطلاق, ويعني الطلاق المعلق, يعني مسائل الطلاق دائما في هذا البرنامج نحيلها إلى المحاكم الشرعية. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل نعم، أو يقول أنا أقوم بالدعاء لوالدي في كل فرض، فيقول هل هذا الدعاء يعني وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه رضي الله عنهم؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء للوالدين مشروع في كل وقت سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن ورد عن بعض السلف، أظن سفيان الثوري لما وقف عند قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، قال من شكر الله عز وجل الصلوات الخمس، ومن شكر الله تعالى للوالدين أنك تدعو لهما في الصلوات الخمس، يعني 5 مرات في اليوم. هذا طبعا استنباط، ما عندنا نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا نصوص عامة من حيث بر الوالدين وحق الوالدين على الأولاد، كثرة الدعاء لهما، فلا بأس لو دعوت في الصلاة في كل صلاة، بل في كل ركعة، لو دعوت في كل ركعة لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا في يوم الجمعة في بعض الأحيان يقول اغتسل قبل الذهاب إلى الصلاة، وفي بعض الأحيان يقول أتكاسل، فيقول هل علي شيء وما حكم غسل يوم الجمعة؟
الحمد لله، غسل يوم الجمعة ذكرته اليوم في بداية حديثي، وقلت فيه خلاف إلى 3 أقوال، قول بالوجوب وقول بالسنية المؤكدة وقول بالوجوب إذا كان على الشخص روائح كريهة يعني أو لم يغتسل مدة أسبوع مثلا، لكن الأصل أن الإنسان ما يتخلى عن الغسل، الغسل كله خير، ويوم الجمعة يوم عظيم، فينبغي للإنسان أن يحرص على الاغتسال، لكن إن ضاق عليه الوقت مثلا أو شق عليه أو كان مريض لا حرج أنه يتوضأ ويذهب.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول خالي توفي وعنده عقار وأيضا أموال نقدية في المصرف، لكن يقول عنده أخت فقط، هل هي الوريثة الوحيدة له؟
الحمد لله، بالنسبة لمسائل المواريث يرجع فيها إلى المحكمة، يعني أحيانا قد يظن الأخ بأن السائل بأن هي الوريث الوحيد، فقد يطلع له عم مثلا أو يطلع له كذا، فتتغير المعادلة والمسألة، فلذلك أنا أنصح بالذهاب إلى المحكمة قسم التركات والمواريث ويعرض مسألته عليهم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول شخص دخل إلى مجلس عزاء ورائحته فيها يعني يقول تفوح بالطيب، فهل يكون هذا يعني من باب عدم احترام أهل الميت؟
الحمد لله، لا لا لا، ليس هذا من باب عدم احترام أهل الميت، بل يسن للإنسان أن يتجمل في ثيابه ويتطيب في بدنه حتى لو كان عزاء. الممنوع من الطيب المرأة التي مات زوجها، هي الممنوعة من الطيب، وكذلك إذا أحبت غير الزوجة كالأم أو الأخت أو البنت مثلا أن تحد على ميتها، ف3 أيام فقط تمتنع عن هذه الأشياء، أما الرجل فكيف يمنع من وضع الطيب حتى لو كان ذهب إلى عزة؟ ما له علاقة هذا، وليس هذا يعني عدم احترام أو تقدير، بالعكس، بل هذا طيب، إذا جلس بين الناس أو سلم على المصابين لا شك بأن هذا طيب، ما العلاقة، وهذه من المخالفات أو المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس أنك ما تضع طيب إذا دخلت إلى عزاء، غير صحيح الكلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يسلمك. عمرك فضل الشيخ، أنا بسأل إذا تبعت جنازة في المقبرة، حضرت الجنازة بعد الرجوع
إلى
البيت، يعني واجب
أغتسل ولا ضروري؟ يعني إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال بحمد فضل الشيخ يقول إذا تبع جنازة إلى المقبرة ثم رجع إلى منزله هل يغتسل؟
الحمد لله، لماذا يغتسل؟ ليس هناك يعني داعي إلى الاغتسال إلا إذا كان قد أصابه غبار أو عرق مثلا أو رطوبة مثلا يغتسل، أما ليس عندنا شيء أن من تبع جنازة يغتسل. في كلام في من غسل ميتا أو نعم من غسل فليغتسل، هذا متروك الظاهر، ولذلك حتى الذي يغسل الميت إذا لم يمس عورة الميت فإن وضوءه وطهارته صحيح، لكن عموما من تبع جنازة ليس مأمورا بالاغتسال إذا رجع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يسأل يقول ما حكم قطع الإقامة، يقول المؤذن يقطع الإقامة في منتصفها لترتيب المصلين وتقديمهم، يقول لهم تقدموا.
الحمد لله، هذا خطأ من المؤذن إذا أقام، فإن من أهل العلم من يذهب إلى أن الإقامة كالأذان فيها الموالاة، وأما ترتيب المصلين فيكون بعد الانتهاء من الإقامة. هذا عبث من المؤذن أنه يقطع الإقامة ليأمر الناس بالتراص أو شيء، وليس هذا هو، ليست هذه مهمته، هذه مهمة الإمام. الإمام هو الذي يقوم على ترتيب المصلين. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا الإمام كان يسرع في الركعة الثالثة والرابعة ويركع قبل أن أكمل الفاتحة، هل أركع معه أم أنتهي من الفاتحة ثم أركع؟
الحمد لله، الواجب عليك متابعة الإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فإذا انتهى الإمام من الفاتحة وركع وأنت لم تنتهي من الفاتحة تتابعه، تترك ما تبقى من الفاتحة متابعة للإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول امرأة كبيرة في السن وعاملها معاملة جدتي، هل يجوز أن أقبلها على رأسها من باب الاحترام لها؟
الحمد لله، هذه المسألة وإن كان فيها يعني كلام لبعض العلماء بالترخيص إلا أن يظهر المنع، وإنما تسلم عليها من بالكلام، لأنه لم يثبت في نصوص القرآن والسنة ولا في عمل الصحابة ما يفيد مشروعية السلام على المرأة الأجنبية حتى لو كانت كبيرة في السن، ولذلك الإحسان إليها بالسلام عليها والسؤال عنها، أما المصافحة والتقبيل فلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأثمد للزينة أو للتطبب أو هو سنة؟
الحمد لله، ماذا يقصد السائل بالنسبة للكحل؟ هل يقصد كحل الأثمد للرجل أو المرأة؟ عموما بالنسبة للأثمد مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام تطببا، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وفيه فوائد كثيرة معروفة طبعا في الأحاديث ومجربة أيضا، فلذلك يجوز للرجل ويجوز للمرأة استعمال الأثمد. لكن بالنسبة للرجل أن يجعل الكحل عادة له كالنساء لا، ما ينبغي، وإنما لو وضع الأثمد وبقي أثر الأثمد في عينيه مثلا لا حرج في ذلك، لأن هذا تداوي وتطبب، أما المرأة فيجوز لها.
أي الفصيخ هل يكون هو يعني سنة؟
نعم، بالنسبة الأثمد نعم سنة، طبعا سنة إذا قلنا يعني بالنسبة للشخص المبتلى مثلا، يعني مثلا يحتاج إلى التطبب، يعني من العلماء من يذهب إلى أن هذا نوع من التداوي يحتاجه المريض مثلا في عينه، لكن عموما لو يعني هو لا يصل إلى السنية، يعني من حيث العموم أن الشخص يستعمله دائما.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: هل المرأة التي توفي عنها زوجها هل تحسب العدة بالتقويم الهجري أو الميلادي؟
الحمد لله، بالنسبة لجميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية المربوطة بالأهلة هي بالأشهر القمرية، الأشهر القمرية، ولذلك تحسب عدتها بالأشهر القمرية. يعني مثلا أحيانا قد يكون الشهر ناقص وأحيانا يكون الشهر كامل، فلذلك تحسب الآن عندنا الحج والصيام والعدة والزكاة، كل هذه تحسب بالأشهر القمرية.
بارك الله فيكم الشيخ. هنا يريد توجيه نصيحة، يقول: زوجتي حامل وعمرها في 40 وأنا يقول في 43، وأهلي يلومونني، يقولون لي أنت لن تدرك تربية هذا الابن، والحمل يقول صار أمر من الله عز وجل، وأنا وزوجتي بالصحة كاملة، لكن الكل يلومني.
يلومون علشان موضوع وجود الحمل الجديد
في هذا العمر، يعني في هذا العمر فوق 40.
الحمد لله، حقيقة يعني من يلومك على هذا أخطأ خطأ كبيرا، أو يلومون الأخت السائلة أخطأ خطأ كبيرا، ولعلها نزغة من الشيطان ودعوة والله ما تستطيعين أو كذا، هذه كلها سبحان الله طرأت على الناس في السنوات المتأخرة. يعني الناس قديما كان عندهم من التوكل على الله أو توفيض الأمر إليه وشكر الله على نعمة، خاصة نعمة الأولاد، الشيء الذي ما كان يخطر ببالهم مثل هذه القضايا القائمة على قضية ضعف التوكل والخوف من المستقبل، والشيء حقيقة لا قيمة له. يعني الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، والذي يؤمن بالقدر، والذي يعلم بأن الرزاق هو الله عز وجل وأن المصلح هو الله عز وجل، ما أدري، سبحان الله العظيم. لذلك لا تلتفتي إلى مثل هذه الأقوال وهذه النصائح، وإن كان يعني من ينصح بعطف عليك، لكنه ما حقيقة يظهر بأنه ما وقف على الحقائق ولديه ضعف الإيمان. يعني بعض الناس قد ينصح برحمة وبكذا، لكنه يخطئ، لأنه مثل هذا يدل على ضعف مسألة التوكل على الله والإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. والأولاد نعمة من نعم الله، فاستمر في هذا. وما زلت شاب يعني في 40، في نساء بعد 40 ولله الحمد يعني يحملون ويلدون ويربون، ويصير خير لهم، يصبح هذا الولد قد يكون سبب من أسباب دخول هذا الأب أو الأم الجنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: من هل يقول من أسباب موانع استجابة الدعاء أن يأكل الشخص مالا حراما؟ ويقول: إذا كان يأكل مالا حراما لكنه مظلوم هل يستجاب له؟
الحمد لله، الأخ السائل خلط بين مسألتين، يعني هو مظلوم ويأكل مال حرام، ما يعني ما أدري كيف تحصل، لكن عموما أكل المال الحرام مانع من موانع الإجابة، خاصة إذا استولى الحرام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله عز وجل له وهو أكله وشربه ولباسه وأشياء كلها من حرام؟ فهذا لا شك بأنه يعني مانع من موانع الإجابة. كونه مظلوم هذا باب آخر، إذا دعا هل يستجيب الله له؟ قد يكون أكل المال الحرام سبب من أسباب عدم استجابة الله عز وجل له. ولكن إذا كان ما دعا لكنه هو مظلوم، قد يؤجر من هذا الباب كونه مظلوم، لكنه لا يقبل دعاه إذا كان منغمسا في الحرام.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خالد تفضل.
سؤالي أم سؤالي السؤال الأولي
الله يطلع عمرك.
دائما ندعي نقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم. ما لم نعلم هي إيش بالضبط؟ شو الذنوب اللي ما نعرف عنها؟ هذا السؤال الأول
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، إذا رجل طلق زوجته بس أثناء ما كم الزوجين كان يجرحها بالكلام والحاجات حاجات كلها هذه، بس بعد ما طلق استوعب بالشيء هذا أنه كان في حياتهم حاجات حاجات حاجات، فشو الواجب عليه سوعته بيكفر عن الأشياء اللي سواها غير الصدق والحاجات هذه؟ هل يعني يتواصل معي يقول سامحيني اغفريني أو كذا وكذا كذا مثلا؟ هذه السؤال اللي يعني.
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ خالد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. عليكم السلام. سؤال لخالد فضل الشيخ يقول يعني من الأدعية التي ندعو بها اللهم اغفر لي ذنوبي ما علمت منها وما لم أعلم، فيقول ما هي الذنوب التي لا أعلمها؟
الحمد لله الذنوب التي وقعت فيها ولم تعلمها أو نسيتها مثلا أو اعتقدت بأنها ليست ذنوبا مثلا، هذا هو المعنى. ولذلك الإنسان يستغفر لله عز وجل مما يعني سلف من الذنوب والآثام التي قصدها والتي لم يقصدها أو علمها والتي نسيها، هذا المعنى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول رجل طلق زوجته ويقول بعد أن طلقها تذكر بعض الأمور التي كان يعني مثلا يقول كلام يجرعها أو يعني فعل ظلمها أو غير ذلك، يقول من الأمور التي فيها ظلم للزوجة، فيقول كيف يكفر عن هذه الذنوب؟ هل يتواصل معها ويطلب السماح منها؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان إذا ظلم آخر سواء كان قريبا أو بعيدا، مثل صورة المرأة التي ذكر الأخ السائل بأنه كانت امرأته وطلقها لكن استوعب فيما بعد بأنه ظلمها وجرحها بكلام، لا شك بأن هذا ظلم، إن لم تعفو عنه وتصفح عنه ستقتص منه يوم القيامة. ولهذا الواجب عليه هنا أن يدعو الله تعالى لها كثيرا ويشملها بدعائه دائما، والشيء الآخر أن يعني يطلب منها سواء عن طريق أولاده مثلا أو طريق والدتها مثلا أن تعفو عنه وتصفح عنه، ويكون هذا من يعني رضا نفسها ومن قلبها، وبهذا يسلم، وإلا هي مظالم ستأتي يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر كثيرا من أن يلقى العبد ربه عليه مظالم. ولذلك أخ الفاضل تدعو الله تعالى بأن يلين قلبها تجاهك وأن ييسر أمرها بحيث تعفو عنك، وأنت أيضا تسعى في هذا وتكثر لها من الدعاء وتخبر أولادك إن كان عندك أولاد، أو تخبر والدتها وأختها مثلا بأنك تدعو لها دائما وأنك ندمت على ما سلف ومعترف بخطائك وتطلب العفو والنصيحة. وفي الغالب أن الناس يتغافرون ويعني يتسامحون، وأسأل الله تعالى الإعانة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول عندما يقول أذهب إلى الحج فيقول هل آتي بعمرة ويقول ثم حج بعد ذلك، أو كيف يقول أدي مناسك العمرة والحج معا؟
الحمد لله أخي الفاضل السؤال، أنت ذاهب في أي نسك؟ يعني الحج ثلاثة أنساك، الإفراد والقران والتمتع. الإفراد أن تذهب بالحج فقط، يعني تذهب لتحج فقط، فأنت إذا جئت الميقات تلبي بالحج، تقول لبيك اللهم حجا. ثم إذا أحببت أن تطوف طيب، هذا يسمى طواف القدوم. وإذا ما أحببت تطوف ما عليك طواف واجب، هذا يسمى طواف قدوم سنة. فإذا طفت وحبيت تقدم سعي الحج طيب، ما طفت تبقى إلى يوم 10 ذي الحجة، لما تأتي من بعد عرفة ومزدلفة وتأتي ترمي الجمرة، هنا تبدأ تتحلل، تبقى على إحرامك. يعني ترمي جمرة العقبة وتقصر أو تحلق، والحلق أفضل إذا كنت رجلا، والمرأة في حقها التقصير، ثم بعد ذلك تحل من إحرامك. كذلك القارن، القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وعمرة وحج. نفس القارن أعماله أعمال المفرد سواء بسواء، سواء بسواء، لكن عليه هدي لأن الله تعالى جمع له بين نسكين في سفرة واحدة. المتمتع هذا غير، المتمتع هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج، يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، خلاص يحل يوم 8 ذي الحجة اللي هو يوم التروية، يبدأ يحرم من جديد ويهل بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ثم يأتي بأعمال الحج كاملة، وبعدين يذبح الهدي. أكيد الهدي الآن يسلم إلى الجهات هناك، ما في أحد يذبح بيده، وهذه سمى التمتع. هذه صفة الأنساك الثلاثة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم سفر الزوجة مع صديقاتها وليس معهم محرم، علما أنني رافض للفكرة تماما، ولكن دائما ما تكون بيننا مشاكل وخلافات.
الحمد لله، لا يجوز للمرأة أن تذهب لا إلى الحج ولا إلى العمرة إلا بإذن زوجها. كيف تذهب المرأة من دون إذن زوجها؟ أنا أقول إلى الحج والعمرة ما تذهب إلا بإذن زوجها. والزوج يأذن لامرأته إذا كان حج الفرض مثلا، يأذن لها. لكن كيف الآن تسافر مع صديقاتها أو قريباتها من دون إذن الزوج؟ وإذا استأذنت الزوج وأبى تمردت عليه، هذه معصية عظيمة. هذه للأسف يعني ما فهمت الحياة ولا فهمت الشرع. كيف الآن المرأة تسافر من دون إذن زوجها؟ أو إذا لم يأذن لها زوجها ضربت رأيه وأمره بعرض الحائط وذهبت مع صويحباتها. عجيب يعني، هذا من أعجب الأسئلة التي تمر علينا. هذا لا شك بأنه معصية لله. المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة كيف أنت من زوجك؟ قالت والله يا رسول الله لا آلوه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. وطبعا هذا الكلام عام، لكن الرجل أيضا يتق الله في امرأته ولا يتعسف أيضا، وإذا كان هناك مصالح وكذا ممكن هو يسافر بها أو شيء من هذا القبيل. أما تذهب تتفسح مع صديقاتها بغير إذن زوجها، وإذا لم يأذن لها سببت لها مشاكل، نسأل الله العافية والسلام. هذه واقعة في كبيرة من الكبائر، جد دلت النصوص على ذلك. حتى يعني الحوريات اللي في الجنة يلعن المرأة التي يعني تتسبب في إيذاء زوجها وفي إحزانه وفي إدخال الضرر عليه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.